بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الثقلين من عرب ومن عجم، أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، أينما كنتم طيب الله أوقاتكم بذكر الله وبمحبته الدائمة. ها هو لقاء يتجدد بعون الله من خلال برنامجكم مفاتيح السعادة، سائلين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالسعادة في الدارين. وفي هذه المناسبة وفي هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل أن يكللنا هذه الحلقة بالنجاح وبالتوفيق من خلال موضوعها، وهو الهجرة النبوية الشريفة ومفاتيح السعادة. وضيف الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي. فضيلتكم جزاكم الله كل خير لتلبيتك الدعوة.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين، مرحبا بكم جميعا.
في البداية، ونحن نتحدث عن هذا اليوم الفضيل ونتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، كيف لنا أن نقرأ أهمية هذه الهجرة؟ وهل الهجرة تقصد فقط لله عز وجل، أم اليوم نحن نهاجر إلى غير الله عز وجل؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك فرق بين هجرة وهجرة. فالناس تهاجر بحثا عن عمل أفضل، تهاجر بحثا عن أمن وأمان، تهاجر لتوسيع أبواب الرزق. الطيور تهاجر في من الشتاء القارس إلى الجنوب الدافئ، هذه نوع من الهجرة. هجرة الأسماك داخل البحار من شواطئ إلى شواطئ. لكن المؤمن دائما له ميزات خاصة. فكل الناس تتزوج، لكن المؤمن يتزوج لله. كل الناس تتاجر، ولكن المسلم يتاجر لله. وكل الناس تعيش، لكن المؤمن يحيا لله. فهناك فرق بين من يحيا من أجل رغيف خبز، وبين من يحيا ليعلي شأن أمة ويضع مبادئ في هذا الكون، هي مبادئ صلة الأرض بالسماء وصلة المخلوق بالخالق. سيدنا إبراهيم لما تعب من قومه قال إني مهاجر إلى ربي. ترك العراق وترك الشام وذهب لزيارة مصر، ثم ذهب بعد ذلك إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وهناك نبتت الحضارة أو نبتت الحضارة الحقيقية الأولى التي تؤوب إليها قلوب المسلمين من 1.5 مليار في كل يوم 5 مرات إلى هذا المكان الذي وضع حجر أساسه الخليل عليه السلام عندما هاجر إلى الله عز وجل. ثم يأتي حفيده الكبير العظيم، أعظم من عرفت هذه الأرض، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره رب العباد بالهجرة. فأمر أصحابه أن يهاجروا أولا إلى رجل لا يظلم الناس عنده. يعني الإنسان عندما يأمن على دينه ويأمن على عرضه وعلى ماله يجب أن يستقر به المقام. فإن المؤمن غريب، ومعنى غريب أن أي أرض تستوعبه، لكن قضية الحواجز التي صنعناها والجنسيات التي فصلناها وجوازات السفر والهويات التي صنعها المستدمر وجعل الناس عصبيات. وقبل كان الرجل يأتي من فاس يذهب إلى بلاد الرافدين وإلى الصين لا يسأل من هو ولا هويته، وليس عن هويته ولا عن جواز سفره. فهذه الأرض لله سبحانه وتعالى، فلا يستشعر الإنسان المسلم غربة عندما يعني يبعد عن أرضه وموطنه إلى أي أرض، طالما أنك تقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى على الأقل في نفسك.
سبحان الله.
فالهجرات أنواع، ولكن يعني الهجرة يجب أن تكون لله حتى يؤجر عليها.
وهنا نحن نتحدث مع فضيلتكم، حينما تكون الهجرة لله عز وجل، أهي هجرة ميسرة أم هجرة معسرة؟ هجرة إلى الله فلها ضريبة، وهجرة ربما إلى الدنيا أيضا لها ضريبة، فأيهم أي المنتجين ربما هو الأفضل؟
والهجرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم سباحة ضد التيار، والسباحة ضد التيار دائما ليست سهلة. أما الذين يسيرون مع التيار، هؤلاء مسيرون لا مخيرون للأسف. هؤلاء تركوا أنفسهم للأقدار تصنع بهم ما تشاء، ويصبح هو ريشة في مهب الريح، إذا شرخ الناس شرخ وإذا غرب الناس غربوا، كما قال العربي: وما أنا من غزية إن غوت غزية وإن ترشد غزية أرشدي. يعني إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، إن وجدنا أباءنا على أمة. هذه كارثة الشرك على مدى على مر التاريخ. يعني مثال، تجد أن بعض الناس حريصين جدا على أن يرسل ولده إلى كندا أو أستراليا، أو بنته وتتحمل غربة مع محاذير عدم السفر وإلى آخره 5 سنوات لدراسة فن الإيقاع. فهذا أوقع به، هذا أجاد فن الإيقاع بالدنيا، ولكنه ما أجاد فن الحضارة ولا فن الهمة العالية ولا فن الهجرة التي يعني عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالهجرة أغلقوا أبوابهم وتركوا المكان وذهبوا إلى مكان لا لهم فيه لا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا شراكة ولا أرض ولا بيت ولا مال
ولا
قريب ولا قريب، هاجروا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. والأغرب من الخيال أن إذا قارنت أنت بين هجرة وهجرة، لما جاء هرتزل في مؤتمر بير في سويسرا 1898 وقال سوف يكون أو يصير بعد 50 سنة وطن قومي لليهود في فلسطين، هاجر اليهودي الروسي من روسيا وترك جمال روسيا في الصيف وإلى آخره، وهاجر الأمريكي رغم ما في أمريكا من خيرات وإلى آخره، وهاجر اليهودي المغربي وترك البيئة العربية واليهودي اليمني واليهودي المصري، كل هؤلاء هاجروا إلى مكان ليس لهم فيه، لا يعرفونه من قبل، وهي كذبة مفترى أن هذه أرضهم وأرض المعدة، لكن هم صوروا هكذا. المهم أذكر في سنة 1978 ميلادية، يعني قول من 34 سنة تقريبا، انتخبوا إسحاق نافون رئيسا للكيان الصهيوني، وكان عالم ذرة، خلي بالك
عالم ذرة.
مش عسكري مرور، مش عسكري مرور يترأس دولة 30-40 سنة، لا، إنما عالم ذرة. قال في خطابه مهمة الأساسية أن أجمع وحدة شعب جاء من 102 دولة يتكلم 81 لغة، 81 لغة داخل الكيان الصهيوني، فأحيوا موات اللغة العبرية التي كانت قد ماتت وجعلوها لغة الدين، ودرسوا لأبنائهم العلوم كلها باللغة العبرية، الطب والهندسة والزراعة والذرة والهندسة وكل كله، سبحان الله العظيم. ونحن نبغض لغتنا العربية ونحتقر المتكلم بها، وإذا تكلم أحدنا لغة عربية فصيحة قيل أن هذا رجل متقاعر أو هذا رجل متأخر أو متخلف أو، وننظر إلى معلم اللغة العربية على أنه أقل المعلمين. انظر إلى هذه الهجرة، هاجر القوم لعقيدة باطلة ولكن جمعتهم، ونحن يفرقنا المسجد الواحد بلهجاتنا وبجماعاتنا وبعناويننا المفترة، وأنت صوفي وأنت سلفي وأنت كذا وأنت كذا، وكأن يعني سبحان الله لا نصلي إلى قبلة واحدة ولا نقرأ في كتاب واحد. إذا نحن ما أحسننا الهجرة وما سبحنا ضد التيار، وأصبحت وهذه الكارثة الكبرى، يعني إذا أحببت يعني أن تفرق ما بيننا وبين سلفنا الصالح من الصحابة، هم قدموا مصلحة الإسلام على مصالحنا الشخصية. نحن لما قدمنا مصالحنا الشخصية ما الذي حدث؟ خسرنا الدنيا وخسرنا الدين. حتى يقول في كلام جميل أحمد مطر، يقول فوالينا أدام الله والينا، رأنا أمة وسطا فلا أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ليست المشكلة في الوالي فقط، ومن ولي عليهم أيضا يعني يدفعون اليوم ضريبة كبيرة جدا لخنوعهم وخضوعهم. الحقيقة يعني موضوع الهجرة موضوع يجب أن ينظر إليه بمنظور آخر. يعني أنا أرى أن عندك سؤال.
فعلا هنا أتساءل، وحينما نتحدث عن الهجرة لابد أن نتحدث عن أهمية التأريخ عند الإنسان، وخاصة عند المسلم. كيف نقف عند أهمية التأريخ بالنسبة للبشر؟
هو أولا يعني أصابتنا في السنون الأخيرة، في القرنين الأخيرين أو الأربع قرون الأخيرة، لما انمحلت شمس المسلمين وليس شمس الإسلام، لأن شمس الإسلام بازغة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أنت لو سألت اليوم أي ولد في مدرسة في متوسط في ثانوي وفي جامعة أي موظف، يقول اليوم كام في الشهر؟ يقول اليوم 25 من شهر نوفمبر سنة 2011 ميلادية، وبعد 5 أيام سوف يكون أول شهر 12، فهو الشهر 12 من السنة ويسمى شهر ديسمبر. طيب تقدر تعدد لي يا ولدي الشهور الهجرية؟ قد يفشل. طيب هل تستطيع أن تعلل لي لماذا سمي هذا جمادة و وهذا رجب وهذا شعبان وهذا رمضان وهذا ذو القعدة وهذا المحرم وهذا صفر، ولا يعرف لماذا سميت هذه الأسماء. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول طيب ما الشهر الذي نصوم فيه في السنة؟ يقول رمضان. يقول هو طيب ترتيبه في الشهور العربية رقم كام؟ طب أكتوبر في الشهور العربية يقول الشهر العاشر. طب فبراير ولا شباط ولا الشهر الثاني؟ لأنه لا، فلك أن تتخيل أن أمة تنسى تأريخها وتاريخها. يعني إذا وضعت همزة على الألف ما هو التأريخ والتاريخ. وذلك لأهمية هذا التاريخ الذي تسأل عنه، أن عمر رضوان الله عليه وصلته رسالة من أبي موسى الأشعري، ووقع أبو موسى في شعبان، فعمر قلب الرقعة قال أي شعبان هذا؟ شعبان هذا العام أم العام الماضي؟ هذه عبقرية، عبقرية عمر.
إذا من هنا،
من هنا
سبحان الله.
أي شعبان؟ يعني إحنا عايزين نعرف أي ممكن الرسالة من السنة الماضية.
الذي يختلط الامر
وارد، يعني احنا مش في عصر النت، يعني عندما في دقيقه تكون في نفس دقيقه تكون المعلومه عندك. فقال عمر اي شعبان هذا؟ فتساءل مع الصحابه، نريد ان نجعل لنا تاريخا، فان للفرس تاريخ وللرومان تاريخ وللصين تاريخ وللهند تاريخ، كل الحضارات والامم لها تاريخ. ما تاريخنا نحن؟ كانوا زمان يعملوا بحرب ذي قار، ما قبل حرب ذي قار، ما بعد حرب
بالمواقع ذي قار،
ما قبل مواقع ما. فاقترح البعض يوم أن نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ترق للباقي، مع أنها حدث جلل فصل ما بين عالمين، عالم ما قبل إقرأ وما بعد إقرأ. فقالوا طيب نعمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ترق. فعمر العبقري قال لم يصبح لنا دولة ولا كيان إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان لنا صلاة جماعة، ما كان في هناك زكاة، ما كان هناك حج سبحان الله إلا بعد الهجرة. فاعتبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مولدا جديدا للأمة، وبداية ميلاد الدولة الفتية التي سوف ترفع رايتها على ربوع العالم. فجعل يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية إنشاء الدولة المسلمة هو هذا التاريخ الذي أرخ به سنة الأولى الهجرية، الثانية العاشرة العشرين سنة 1433 إن شاء الله.
سبحان الله. فضيلتكم، ونحن نتحدث عن تأريخ الناس لمسيرتهم، ويعني أشرت إلى يعني الخليفة العادل الفاروق الذي فرق فعلا بين الحق والباطل. من خلال هذا التأريخ يحسب له ويحسب للأمة الإسلامية، ويحسب علينا أن نكون ولاة التاريخ أم ولاة تاريخ؟
التاريخ هو ذاكرة الإنسانية، ولا يحفظ التاريخ إلا في جنباته من ترك فيه بصمة خير، ويحتقر التاريخ وأضابيره تحتقر الذين ظلموا الناس. يعني مثال، كل الناس ليس هناك إنسان يعلم، يعني لا يعلم من هو أحمد بن حنبل، لكن كل الناس يجهلون من الذين عذبوه، لأن التاريخ طمرهم لا قيمة لهم، لأنه صار رمزا لقول الحق. فكل الذين عذبوه ذهبوا في نفايات التاريخ وبقي أحمد. الذين عذبوا ابن تيمية لا يعرفهم أحد ولا يذكرهم أحد ولا يحفظ التاريخ واحدا منهم، ولكن يذكر ابن تيمية، ولكن لا يذكر من عذبوه. التاريخ يحفظ إشراقات شموس المعرفة على مر الزمن، فالذين أشرقت يعني مواقفهم في هذا الكون وصاروا معالم حضارة ومعالم تاريخ للأمم هم الذين ذكرهم التاريخ. فأهمية التاريخ أننا عندما ننسى تاريخنا، يعني طبعا الأمة مرت بمراحل صعود وهبوط، حالة مد وجسر،
ولا زال.
وهذه أحوال الأمم. فتجد أن اقتحم هؤلاء عاصمة الرشيد بغداد وقتلوا الخليفة، وانطمرت أو ظن الناس أن الإسلام قد ضاع، تمام؟ وجاء التتار بعد ذلك نفس القضية. ولكن بعد قرن من هذه الحوادث، قرن واحد، كان المسلمون يدكون حصون فيينا وأواسط سويسرا وجنوب فرنسا، يعني هذا ما بين مد وجزر. لما قصد جاء قال وإسلاما انتفضت حمية المسلمين والحمية الإسلامية الدينية والغيرة الدينية على حرمات الله وعلى أرض الإسلام. فكان هذا الأمر. ولذلك يعني نحن نريد في معلم الهجرة الكبير أننا نستقبل بعد ساعات إن شاء الله عاما هجريا جديدا. أنا أريد من كل مشاهد ومشاهد أن ينظر إلى أولاده، هل يحب أن يصير ولده طاغية من الطغاة الذين يسمون الشعوب سوء العذاب ويريقون دماءهم؟ وهذا كان مشروع إجرام صغير وكبر مع الوقت ومع الزمن، لأنه ما وجد من يربيه. فلما لم يجد من يربيه، وبعدين لما تستقرئ التاريخ تجد أن وراء كل طاغية طفولة يائسة وطفولة بائسة. ما ليس هناك طاغية في التاريخ اللي عنده طفولة يعني لو حل نفسيا في بداية حياته لأحيل إلى مستشفى أمراض نفسية من البداية أو عقلية مثلا لما كبر. لكن هو الكارثة أن ترك هذا الطاغية الصغير، حتى لأن الذي تراه يظلم أخته الوحيدة في ميراث أبيها، لو جلس هذا على الكرسي لظلم شعبا.
سبحان الله. إذا من تجربة صغيرة هو لا يستطيع أن يحمل الأمانة.
الذي سرق دينارا من مال عمه أو خاله أو وصي على أو أبيه، سبحان الله، عندما يجلس على الكرسي يسرق مليارا. يسرق دينار صغير،
يسرق مليار.
لابد أن يكون هو هذه لصوصيته يعني. وعلى يعني طرفة الطبع يغلب التطبع، حدثت في أضابير التاريخ يعني أن ملكا من الملوك قال لوزير الله أن الطبع يغلب التطبع. فالوزير يعني أراد أن يشاكس الملك، قال لا، التطبع يغلب الطبع. قال كيف أنت تأتي بشيء عجيب؟ قال أنظرني أياما وأريك القضية. بعد مدة الوزير جاب ناس يفهموا في زي بتوع السيرك، يفهموا في لغة أو سلوكيات الحيوان عز وجل، فجاب 10 من الهررة ودربهم أنهم فتح لهم الباب، فدخلوا على الملك ويمشون على أقدامهم الخلفية وبأيديهم تمسك شمعة مضيئة 10 شموع خلف بعض البعض. قال هذا تطبع، هذا تطبع وغلب طبعها أنها تسير على 4. فالملك يعني شعر أنه كيف يعني الوزير يحرجونه. فأحد الحاشية الأذكياء أشار عليه بفكرة، قال له طب أعد التجربة غدا. بيجي في اليوم الثاني الهرر مسك الشموع ودخل على الملك، وهو الملك أطلق جعل من يطلق هناك عدة فئران في المجلس. تركت الشموع
وعادت
الى فالطبع يغلب الطبع. فالمجرم الصغير عندما يتولى، ولذلك ان من قتل نفسا فكانما قتل الناس اللي بعديه، لان لو يسر له ان يخرج انه قتله
لتبرر له،
لانه هو لما قتل نفسا قتل فيه الانسانيه كلها، سواء الكم او الكيف. المهم قتل واحد، يعني لو ممكن من الارض كلها لقتل من عليها.
اسمح لي فضيلتكم اقاطعك في تليفون ياتينا الان من مصر.
اهلا وسهلا.
من الاخت علا. اخت علا السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي اخت علا، شو سؤالك؟ الله يبارك فيك.
ممكن اسال الشيخ عن تفسير الاعراق الاميه؟
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
اهلا وسهلا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حابة أستفسر عن معنى الآية القرآنية إنما يخشى الله لعباده العلماء.
أيوة.
وسؤال ثاني لو سمحت عن الغيبة. إمتى تكون الغيبة؟ لما أعيب على الشخص فكلا أو كتصرفات أخلاقيا يعني؟
ماشي يا بنتي، أهلا وسهلا. حاضر.
شكرا يا علا، بارك الله فيك. فضيلتكم إن لك حرية الوقت.
لا نجيب احنا عايزين نتكلم كلام. نعم. ونقع. نعم. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذي هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلم الناس بمقام الله سبحانه وتعالى، ويعني بأن ما معنى الربوبية، ما معنى الألوهية، فهم أقرب الناس إلى المعرفة في هذا الأمر، فهم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. ولكن لا يقدم المخلوق على الخالق، فإنما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم أهل الخشية. أما موضوع الغيبة، البعض يتقعر أحيانا يقول الغيبة هي أن يغيب فلان عن فلان، لكن ما شاء الله بنتنا نطقتها نطقا صحيحا. الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، يعني هو فعلا قصير، هو بدين، هو نحيف، هو احول، يعني ان كان هو فيه كده هذه الصفة. انا ما يعني هو بوجهين كل الناس يعرفونه، هو كذاب، الناس كلها تعرف عن كذبه. قال ان كان ما يعني ما ذكرته فيه ما موجود فعلا بالفعل فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. يبقى لا بد لا بقى سبحان الله. يعني قالت عائشة حسبك من صفية انها
قصيرة،
يعني قصيرة لم تقل ولكن اشارت بما يفهم. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها.
سبحان الله.
اذا الانسان يعني هو هل افسد الناس يعني، وهل كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ولسنتهم. فهو المصيبة ان المغتاب هذا سبحان الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة، وبعد ما عملت فكت الخيط وتبعثر في كل. فأحيانا بعض الإخوة والأخوات صوام قوام متصدق يصنع الخير يتحمل الابتلاءات صبور وإلى آخره، ولكن واحد معين ظلمه، زوجه، زوج، حما، قريب، غريب، مدير في عمل، كل يوم يذكره بالسوء بالظبط، بيوصل كل حسد بيعملها على طبق من ذهب أو من فضة ليعطيه للظالم وضيع حقه هباء منثورا.
نعم. ولو عدنا إلى الهجرة، كيف نهجر لساننا فقط لتقوى الله ولذكر الله عز وجل؟
هو إذا فهم الإنسان، إذا كان يريد أن يستحضر مسألة الهجرة بوضوح، أريد أن أقول أن موضوع اللسان يا ابن آدم كل ما تقوله عليك لا لك إلا ما كان ذكرا لله أو عالما أو متعلما، الثلاثة دول، غير دول كله عليك. وهذه كارثة. يعني لما عملوا إحصائية في العالم العربي من سنتين ثلاثة وجدوا أن الرجل العربي يتكلم 7500 كلمة في اليوم،
7500 كلمة،
والمرأة العربية سلمها الله تتكلم 11500 كلمة. فلما يكون زوج وزوجة أنت عندك 18000 كلمة يوميا، منهم 20000 غلط.
ما حكينا على أولاد لسه،
أنا بكرة عن اثنين. فأنت كل أسرة فينا كم تتكلم، وما هو الذي يوضع في ميزان الحسنات وما الذي يوضع في ميزان السيئات. فإذا أصبحنا حتى يعني بارك الله فيكم الفضائيات عسى أن تكون نافعة، الكلمات اللي على الفضائيات لو جمعت ووزنت لأصبحت كل يوم قناطير مقنطرة، لكن ما النافع فيها للمجتمع وما هو غير النافع.
سبحان الله.
يعني هذا المنطق،
نحن أمام كارثة إذا فضيلتكم. يعني
إحنا تحولنا ولدي إلى إيه، إذا صار كل عربي مشروع مكلمة منذ أن ينطق بعد ما يبتدي يتعلم الحروف إلى أن يعني يأتيه ملك الموت هنا. فالذي يريد أن يستحضر الهجرة أول شيء يهجر ما يساء أن يسمعه.
سبحان الله. الأخ محمد من ليبيا، ممكن أن أخذ فضيلتكم. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، تفضل.
أهلا بك يا أستاذ.
مرحبا.
حيا الله الشيخ.
الله يبارك فيك يا ولدي، ونبارك لليبيا وأهلها، ويا ربنا يكمل المسيرة على خير إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك. والله يا شيخ أحبك في الله. والله
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل محمد.
بالله يا شيخ أنا عندي مسألة خاصة بس عندي تليفونك الشخصي لو سمحت.
حاضر، بعد الحلقة اتصل بالإخوة في الاستوديو إن شاء الله يوصلوه بكل تليفوناتي إن شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله. بارك الله فيك
إن شاء الله. شكرا يا أخي محمد. فضيلتكم، ونحن نتحدث عن تاريخ الإسلام ونتحدث عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدثنا عن أن الهجرة لله عز وجل هي الثمرة النافعة للأشخاص الذين هاجروا وربما لذريتهم من بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر لأمة لنصرة دينه ونصرة دين الله في الأرض، تعذب قبل الهجرة الشيء الكثير. قبيل الهجرة لماذا أتت الإشارة الربانية هنا لأن يسعى للهجرة من هذه الأرض، وهل هي دستور لنا في الأرض؟
هو على المسلم أن يستنفذ كل أسباب هداية الناس وإعلاء كلمة الله على قدر ما يستطيع وبصبر وحلم، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نرجع في التاريخ لسيدنا نوح، مكث 950 سنة يدعو قومه وما امن معه الا قليل. متى انتهى نوح؟ هو اولا لم يعطي درسا لقومه كل مره في الشهر او لقاء اسبوعي، لا، اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني عنده درس الصبح درس بالليل كل يوم على مدى ايه 900 ما فيش يوم اجازه مش يوم الحد كده والاحوال الاثنين ولا الجمعه قال والله انا لن اعطيكم درسا في الدعوه اليوم لا بل دعوت قومي ليلا ونهارا 950 سنه عندما اعلمه رب العباد ان مكتب التنسيق للقبول اغلق توقع انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فاصنع الفرق خلاص ربع اعد العده للهجره
خلاص
انتهى الموضوع فاذا سيدنا روح استفاد كل الطاقه
وقت طويل من
ولذلك من ولذلك انظر القران كيف تكلم عن سيدنا نوح اذ ذهب مغاضبا اي مغاضبا من قومه انهم لم يؤمنوا به فتعجل المرء تعجل المساله ولم ينتظر الوحي قال لا 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 الناس دول مش نافعين انا اروح عند ايه ناس ينفعوا فلما خرج مغاضبا التقمه الحوت ذهب مغاضبا ما ينفعش تهاجر الا بامر الله
هو امر عندك واضح امر من
طبعا الله طبعا هذا للانبياء اما لنا نحن العوام والناس البشر العاديين بعد ان تنفذ كل الممكن امامك ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يهاجر استنفذ كل الطاقات البشريه الممكنه في انجاح رحله الهجره وده مثال لنا قوي في اعداد العده ثم التوكل وليس التوكل هذا
التوكل على الله وليس التواكل
التواكل أن أركن إلى الأسباب فقط دون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى
هناك من في واقعنا الحالي هناك يعني لربما أمثلة كثيرة ومشرفة لبعض من هاجروا إلى الغرب ليدرسوا وليتعلموا ويبنوا أسرا مسلمة لكن ربما
هناك من ذهب وضع
هناك يعني هناك ربما هجمة شرسة على ربما من يريد أن يحافظ على دينه ويلتزم بطاعة الله فما كان من هؤلاء إلا أن يعودوا إلى الوطن لكن لربما دفعوا الشيء الكثير من 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 أموالهم وربما من أولادهم ومن أولادهم لهناك كثير من الأولاد الذين ربما لا يتقبلون هذه العودة الكريمة هناك ربما في عقول الآباء والأمهات الشيء الكثير من الخير ولكن ماذا يصنعون فضيلتكم؟
لا هو بقاء أي مسلم خارج حدود دول الإسلام والعالم الإسلامي مرتبط بالتأثر في دينه فإن كان رأى أن دينه في الأرض الغريبة هذه إلى أفضل وإلى أقوى يبقى لابد أن يبقى ولا يفكر في العودة ليه لأن رأى أن دينه وأولاده قدوة صالحة لبقية الأولاد والبنات في المدارس والجامعات خلي خير وبركة وجد أن دينه قد تأثر وأن أولاده سوف يضيعون منه يرجع في أول طائرة
فضيلتكم نأخذ الأخ محمد من العراق أخ محمد السلام عليكم
ألو
تفضل أخي محمد أنت على الهواء
يعني مرحبا دكتور
مرحبا حبيبي الله يرضى عليك
دكتور عندي قريب أبتنم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب اصطفى آدم ونبينا إبراهيم
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
نعم. هل كان النبي الله يعني أبونا آدم يعني كان موجود اصطفاه ربي ما عاد فهمه يعني
حاضر حبيبي إن شاء الله نجيبك محمد بارك الله فيك وفي العراق وأهله
جزاك الله خير يا محمد
لا تعلي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الاصطفاء هذا اختيار رباني فرب العباد سبحانه وتعالى في سابق الأزل كان مصطفيا لأبينا آدم ومصطفيا لأبينا إبراهيم ونوح وعمران كل هؤلاء اصطفاهم رب العباد على العالمين قال رب العباد بعدها ذرية بعضها من بعض هذا الاصطفاء اصطفاء رباني لا دخل للعبد به والله أعلم حيث يجعله رسالته لأن الله اطلع على قلوب عباده فوجد أصفاهم وأنقاهم قلوب أنبياء فجعلهم محلا لتلقي الوحي ثم اطلع على قلوب عباده فإذا أصفى قلوب الأنبياء قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتما للنبيين ثم اطلع على قلوب العباد فوجد الصحابة هم أفضل الناس بعد الرسل فاصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصطفاء
سبحان الله هذا الكرم من الله عز وجل حينما شرف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الإسلامية الكريمة وربما حشد له الصحبة الكريمة لهجرته هل هو تكليف وتشريف هم هو حظ يعني حظي به هؤلاء الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
نحن نريد أن نوجه عناية الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعم يوما بالراحة منذ أن بلغ، بس عشان نظن يعني، وهو أشرف الخلق على الله وأكرم الخلق على الله وأفضل الخلق عند الله وأفضل ولد آدم وأفضل من وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة، ورغم ذلك ما نعم يوما بدليل عندما نازعته سكرات الموت. قالت فاطمة رضي الله عنها وعلى ولديها ويكرباه عليك اليوم يا أبتاه، ماذا قال؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. يبقى إذن كل 23 سنة دول كانوا إيه؟ كانوا كربا.
سبحان الله.
يعني اليوم يتوقف الكرب، اليوم فقط.
الله.
ليه؟ لأن قالوا يا عثمان متى الراحة الحقيقية؟ أنت متى أشعر أنها مستريح؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة.
الله.
وهذا الوقت الراحة. لكن قبل ذلك لا راحة في الدنيا. علمنا علماؤنا أمورا أربعة. أنه لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا راد لقضاء الله. تاني عشان الإخوة المشاهدين كانوا يحبوا يكتبوها، لأن ده كلام في اليقين.
يا ريتني ده فضيلة.
لا راحة في الدنيا، لا للمؤمن ولا لغير المؤمن. بس تعب المؤمن في الدنيا إذا صبر لو أجر. التاني يمرض ويشفى كما تمرى عزكم الله حيوانات الغابة. نعم سبحان الله. يعني لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق.
هذا الرزق مقسوم،
رزقنا يسعى إلينا قبل أن نسعى إليه. والذين يستعجلون أرزاق أو رزق الله هم أناس ليس عندهم من الإيمان. حتى أنا أقول إن بعض المسؤولين الذين اغتصبوا أموال الشعوب لو صبروا لجاءتهم حلالا، لكن هو استبطأ الرزق فاستعجل. فلا راحة في الرزق، لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت.
هو الموت
لا يستخدمنا ساعة ولا سنة ولا راد لقضاء الله سواء قضاء مبرم أو قضاء مهرم.
فضيلتكم الأخ عماد من ليبيا ينضم إلينا. السلام عليكم أخي عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل يا أخي.
نبي الشيخ نسأل على ثورات
مرحبا عماد الخير، تفضل.
العربية هل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نتكلم عن ثورات أمه المباركة؟ هذا سؤالي للشيخ.
هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن
التورات؟ عن هل في أحاديث الرسول عليه السلام نتكلم على الثورات هما اللي صاروا الزمان هذا اللي فيه الثورات العربية؟
الثورات الثورات نعم. نعم. نعم نعم. أولا إحنا نهني يعني الثورة اللي بيها بنجاح الحمد لله أولا إن شاء الله. طيب. هو طبعا الأمم بين مد وجزر كما قلنا. نعم. وإذا قال إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. ظن الناس على مدى العقود الخمسة الستة التي أن الأمة قد تودع منها، يعني كبر عليها أربع تكبيرات
وفضل يد من خير خلاص أن يخرج منها.
وهو كانوا والآن ثبت في هذا العام المبارك، نستطيع أن هذا عام طيب على الأمة العربية والإسلامية، أن يعني انتبهنا إلى أن الأمة ما زالت يقضى بفضل الله وما زالت بخير، وأن شمس الإسلام قد تكسف يوما ولكنها لا تغيب.
سبحان الله. نعم. فضيلتكم ونحن نتحدث عن الصحبة الطيبة التي رافقت الرسول عليه الصلاة نعم. والسلام إلى المدينة المنورة
التي عدت عدة الهجرة.
نعم. هنا تأسيس الدولة وبالتالي الإيخاء بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار.
هو الأهم من هذا كل في البداية أن كل واحد أو كل فرد مسلم يعرف ما الذي عليه يؤديه قبل أن يسأل عن الحق الذي له. يعني لم تقل أسماء أنا أتيكم بالطعام.
نعم.
وده أمر يعني مش 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 مهمتي.
نعم.
تعطوني كام؟ لا ما قالت أسماء هذا. ما قال أخوها وأنا لما أجيب القطيع الغنم وأمشي عشان أدرس يعني آثار حتى قفاة الأثر لا يتقفوا آثارنا. ها تعطوني كام؟ الوحيد اللي أخذ أجر عبد الله بن أريقة وكان رجلا مشركا، وهذا دليل على أنه يجوز الاستعانة بالخبير الأجنبي عندما لا أجد الخبير المسلم العربي. هذا كل هجرة كلها فقه.
سبحان الله.
يعني أستعين بالطبيب الأجنبي والمهندس الأجنبي مش مشكلة طالما اللي عندي مش على نفس المستوى.
نعم.
عشان تؤدى الهجرة كما ينبغي. فكان يعني أبو بكر يستدل بهذا الرجل عبد الله بن أريقة حتى لأنه أعرف الناس بالصحراء. فإذا كل واحد يعرف إيه الخطوة اللي بيعملها.
سبحان
وبعدين اللي هو إيه استنفاذ الطاقة البشرية في كل ما يستطيع الإنسان أن تمتد يده وحاله إليه حتى ينجح وينجح إلى الهدف الذي وصل إليه. هكذا كانت الهجرة.
الله.
عندئذ تأتي بعد ذلك نصرة الله. يعني أضرب مثال، فلسطين ضاعت في 48، يعني احنا دينا 64 سنة تقريبا وقد ضاعت فلسطين. كل صلاة، كل جمعة كل ندعو أن اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، ولكن المسجد الأقصى لما استولي عليه أيضا والقدس، يعني ما عاد المسجد الأقصى. السؤال، أليس بيننا صالح واحد أو صالح واحد يستجاب الدعاء من أجله؟ أكيد فيه، بس لماذا؟ لأن المسلمين فهموا الدعاء فهما خاطئا. في غزوة بدر بعد ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على رأي ومشورة الحباب بن المنذر، ونزل عند بئر بدر وردم الأبرد حولها، وبعدين صف الجيش صفا ومين له عنده مظلمة يأخذها، بعد ما استنفذ القضية كلها وسأل عن الجيش وعدده بعد ما مسكوا الأسيرين، قال دي كلها الأسباب، وقف يصلي ويدعو. يبقى متى جاء الصلاة والدعاء؟
بعد الأخذ بالأسباب كاملة.
لكن نحن ندعو ولا نأخذ بالأسباب.
سبحان الله. الأخ مصطفى من السودان. أخ مصطفى السلام عليكم. أخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. تفضل.
مرحبا.
الله يجزيك خير. بس سؤالي للشيخ، لأنه في وقت الخاص أرجو الدعاء لنا للمسلمين جميعا الفوز بالجنة إن شاء الله ونجاة من النار، ويطبق إن شاء الله في كافة بلاد المسلمين إن شاء الله.
إن شاء الله. والسؤال،
السؤال محدد أخي مصطفى.
نعم.
شو سؤالك بالتحديد؟ بارك الله فيك.
يبدو أنك تدعو يعني المسلمين بهذا. إن شاء الله.
الصوت ما واضح.
طيب أنا بسأل عن، هل في سؤال محدد توجهه لفضيلة الشيخ؟
ما عندي سؤال، أقول بس في وقت الخاص أرجو أن يدعو لي بالنجاة من النار والفوز بالجنة ولكافة المسلمين، وأن يوفق شرع الله سبحانه وتعالى في دول المسلمين في دول العربية والإسلامية إن شاء الله.
اللهم
نحن نؤمن على دعائك إن شاء الله. بارك الله فيك.
وياك إن شاء الله.
نعم.
فضيلتكم، ما هي أهم المفاتيح التي يمكن أن يمنحها الله عز وجل لعباده الذين يهاجرون له ويصدقون النية والأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله حق توكله؟
أولا الإنسان يتهيب من أمور معينة لا يستطيع أن يعني ينفذها لتصوره أنها صعبة المنال، ولكن لما نسمع عن قصص الصحابيات الصالحات التي هاجرت المرأة منفردة من مكة إلى المدينة 460 كيلو متر، سبحان الله، في صحراء قاحلة ويأتي على الليل والنهار والشمس الحارقة وقلة الماء ومفيش استراحات، وربما نعلها يتهرأ من رجلها، ورغم ذلك كانت تهاجر لأن الهدف كبير. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فنحن إذا اقترب ولد منا بعيدا عنا المسافة 100 كيلو متر نبكي ونصرخ ونولول، لأن نحن أخلدنا إلى الدنيا. فأول مفتاح للسعادة في قضية الهجرة لما تكون لله تهون العظائم،
تهون المصائب ربما،
وتهون المصائب.
نعم.
ويعني ويعظم في عين الصغير صغارها وتظهر في عين العظيم العظائم.
سبحان الله.
هكذا الإنسان له همة.
سبحان الله. فضيلتكم، الأخ سعد من العراق ينضم إلينا. السلام عليكم أخي سعد.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا ولدي ويكرمك ويكرم العراق.
أنا أقول لك أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك فيكم.
وندعو لك أن تكون مع النبيين والصديقين
يا رب، وأنت كذلك يا ولدي والمشاهدين جميعا إن شاء الله.
آمين. الله
ادعو لنا يا شيخ.
يثبتكم يا ابني ويعيد العراق إلى عراقهم وإلى أهل العراق سالمة غانمة إن شاء الله رب العالمين.
اللهم آمين.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
اللهم آمين.
تفضل.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. شكرا
لك. الأخ عادل من ليبيا. السلام عليكم أخ عادل.
أهلا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
كل سنة طيبين.
وأنت بخير. سلام.
منه ومنك.
أهلا بالدكتور عمر.
بارك الله فيك حبيبي، ربنا يرضى عنكم يا رب ويأممكم يا رب إن شاء الله.
إن شاء الله يأمن الجميع ويأمن إخواننا في مصر.
بإذن الله وفي كل الدول العربية والإسلامية يا رب بإذن الله.
إن شاء الله يوحد الصفوف ويكثر القلوب.
يا رب.
اللهم آمين. هل من سؤال أخي عادل؟
إن سؤال على سؤال كيف نقول لك تو على الاستعانة بالأجنبي مثلا والله غير المسلم
الاستعانة بالأجنبي نعم
نعم نعم
هذه شنو حكمها في الشريعة
شو حكم الشرع فيه نعم نعم يبدو أننا مررنا على هذا
نعم نحن نقول
ولكن نذكر الأخ
لا نحن نقول نحن نعم. نقول إذا لم يستطع أخي المسلم أو إخواني المسلمين من إنجاز المهمة الكبيرة التي أريد أن أنجزها أو الصغيرة التي تقوم عليها حياتي وأمني ولم أستطع أن يعني أن أنجزها فأستعن بهذا الخبير الأجنبي حتى أصل بنصحه وبعلمه وبخبرته إلى ما أريد إن كان هذا إبقاء لحياتي وحفظا على وطني وأرضي لكن الاستعانة بأجنبي أو بجيش أجنبي حتى يخلصني هذه بس فيها إشكالية كبيرة وده مش موضوع حديثنا عن موضوع كبير طبعا.
فضيلتكم ونحن نتحدث عن مفاتيح السعادة قلنا الإخلاص في النية وبالتالي الأخذ بكل الأسباب حتى نصل إلى التوكل على الله عز وجل فنصل ربما إذا تعرضنا للمصائب هنا ونحن مطمئنين أن هذه هي زيادة في المراتب والحسنات ولكن هل من مفاتيح سعادة أخرى نكتسبها؟
مفاتيح سعادة عندما يتوب العبد إلى ربه توبة خالصة صادقة نصوحة نعم. سوف يجد ثلاث ثمرات عجيبة
نعم.
تتحول عنده مرارة الطاعة إلى حلاوة لأن الطاعة ثقيل على العاصي يقولوا إزاي أقوم الليل أصلي يعني عملت إزاي يعني لأن نايم تعبان إزاي أصوم من الفجر إلى المغرب صعبة
نعم.
واليوم طويل وهكذا فدي صعب عليه ايام الايه المعاصي لما يتوب الى ما يجد ان هذه صارت لها حلاوه
سبحان الله
وتتحول
من الشقاء الى سعاده
الله يرضى عليه ثم العلامه الثانيه ان تتحول حلاوه المعصيه الى مراره
سبحان الله
لانه كان لما يفوز بالمعصيه يفرح
نعم
لما يفوز والعياذ بالله اعزكم الله والمشاهدين بكاس الخمر يفرح انه وجد الخمر الذي يشرب او المخدرات التي يتعاطاها او السيارة التي وهكذا او الظلم الذي يضيع او السرقة التي او الرشوة او فلما تتحول هذه المعاصي التي لها حلاوة عنده الى مرارة فهذا دليل على قبول التوبة
سبحان الله اللهم امين
الامر الثالث والثمرة الثالثة ان يجد مرآة صادقة يرى فيها اعماله فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويرى الجميل جميلا ويرى القبيح قبيحا اما ايام المعصية كان واقف على راسه فشاف الدنيا مقلوبة السقف تحته والارض فوق ومش شايف الصح
سبحان الله فضيلتكم الاخ ابو معاذ من سوريا السلام عليكم اخي ابو معاذ
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا ابو معاذ انت على الهواء
كيفك سيدنا الشيخ
الله يرضى عليك يا ولدي ويكرمكم ويبارك فيكم اهل سوريا جميعا ويؤمنكم من كل شر يا رب ان شاء الله تحت امرك
استاذ الكريم بس ممكن سؤال
تفضل
ممكن طالما الكلام عن الاعتماد على الله والاتكال على الله ممكن
نعم.
انه كل انسان يقعد في البيت وهو يسمع العلماء ويسمع اراء المشايخ دون ان يشارك ولو كان في الثوره او في الخروج في المظاهرات في الثوره السوريه او
طيب.
في كافه البلاد
حاضر بارك الله فيك
طيب تدخل. ينضم الينا ايضا الاخ احمد من الاردن انقطع الخط تفضل شيخنا
بارك وطبعا إذا أنا جلست في بيتي وتركت إخوتي يخرجون إلى الشارع ويواجهون آلة الرصاص والقتل فإذا أنا متواكل لست متوكلا لماذا هو يخرج ليقتل ويدافع عن حريتي ويطالب بحريتي وأنا آمن في بيتي هذا طبعا ليس من بلا شك وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقظ المسؤولين إلى حقيقة ما هم موجودين عليه من مسؤولية
اللهم امين فضيلتكم وانت تتحدث قبل قليل عن ان العاصي يرى الدنيا مقلوبة هو يرى هو الصح
ويرى الحق باطل والباطل
حق والباطل حق سبحان الله ولكن من يشعر بلذة الايمان حينما يشعر ان هذه المعصية التي عملها كان يمكن ان ينتج بها خيرا كثيرا ففاته الخير هل يستطيع ان يكفي يعني كما يقولون مسيرته الحياتية بشكل إيجابي أستأذنك بتليفون من الأخ إحسان من العراق اسمح لي أخ إحسان تفضل
ألو
السلام عليكم
السلام عليكم
أيوه السلام طيب
السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عندي سؤال آية القرآنية تقول من يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
ومن لم يحكم
فأولئك هم الفاسقون
الظالمون.
فأولئك هم الظالمون.
تمام.
فما المقصود بهذا الحكم؟ وهل الحكام القضاء يحكمون بغير شرع الله القوانين الوضعية مشمولين بهذا الحكم أم لا؟
طيب سيد.
نعم.
بارك الله فيك.
الأخ محمد من الكويت. أخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أخي محمد. تفضل.
السؤال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما معنى انه الانسان يعمل بعمل اهل الجنة ولا يبقى بينه وبينها سوى ذراع ويعمل بيسبق عليه القول ويعمل بعمل اهل النار الى اخر الحديث.
نعم نعم.
زائد في حديث كمان عن الرسول كل اعمل وكل ميسر لما خلق له.
نعم.
فشو بالضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيني اعملوا كل ميسر لما خلق له، والحديث الاول يعني شو تفسيرهم، وهل في علاقه بين الاثنين؟
حاضر
ان شاء الله.
الحديثين
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك حبيبي.
ان شاء الله. الاخ عامر من السودان. اخ عامر السلام عليكم.
من ناحيه اسلاميه هل يجوز؟
تفضل اخ عامر.
السؤال الثاني،
السؤال الاول اول شيء نسمعه الله يبارك فيك.
ما
اخ خفض صوت المذياع الله يبارك فيك أخ عامر، خفض صوت التلفزيون الله يبارك فيك. أيوة اسمعني اسمعني مباشرة من التليفون الله يبارك فيك.
السؤال الأول.
نعم تفضل.
السؤال الأول، عندنا دعاء هنا في السودان بيتكلموا عن الصوفية وبيسيئوا للصوفية وكذا، هل
نعم.
يجوز الكلام من ناحية دينية؟
نعم.
طيب.
والسؤال الثاني،
نعم.
عندنا زور مدفون في المسجد، هل تجوز صلاة الجمعة؟
مرة ثانية السؤال لو سمحت الله يكرمك.
السؤال الأول.
الثاني، السؤال الثاني.
الثاني عندنا زور مدفون في المسجد وبصلي الجمعة، هل تجوز هذه الصلاة؟
في ضريح المسجد.
يعني هناك قبر في المسجد؟
مدفون جنازة في المسجد والناس بيصلوا فيه الجمعة، هل تجوز أم لا تجوز؟
جنازة نعم نعم.
أيوة. السؤال الثالث، نتمنى من الشيخ عبد الكافي أن يدعو لنا بالشفاء ويأتينا إلى السودان الحبيب.
يا رب.
السودان أرضنا وطننا الحبيب.
إن شاء الله.
أنا بخش مثلا بغسل الكلى، بخش المكنة الساعة مثلا ثلاثة، بخش عليه العصر والمغرب، فنصلي هذه الأوقات قبل ما أخش المكنة.
طيب.
نعم. الأخت مريم من البحرين. السلام عليكم أخت مريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
نعم يا بنتي. تفضلي يا بنتي.
بنحبك في الله يا شيخ.
برضى عليك يا بنتي يكرمك يا رب. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في عندي حاجة أريد أستفسر عنها. أمي يعني بتقولي ادعي بشخص يعني أدعي به عشان يعني أتزوجه. بس يعني ودي أدعي بشخص ثاني لأنه شخص متدين، بس يعني إذا دعيت بشخص ثاني اللي أريده، هل يعني هو في عصيان لطاعة الأم؟
نعم.
طيب لو سمحت، في عندي حاجة ثانية بس ما أقدر يعني أقولها مباشرة، فممكن أخذ رقم الدكتور؟
طيب يا بنتي على موقعي الايميل هتلاقي كل الايميل والتليفونات والمكتب وكله ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
التليفون الاخير نفتح مجال للاخ، الاخ يوسف من السعوديه. تفضل اخ يوسف. اخ يوسف السلام عليكم. يبدو انقطع الهاتف.
طيب
فضيلتكم نبدا من الاخير الى الاول. من الاخت مريم. طيب. هي يعني يعني يبدو انها بين من ترغب به وربما بين من يرشح لها من قبل والدتها. نعم.
والله هي البنت لا تكره على زيجة لا تقبلها، هذا أمر وهذا كلام لأمها قبل ذلك.
نعم.
ولكن إذا رأت الأم الخبيرة والأب الخبير وهم أكثر خبرة طبعا، وهم يريدون لابنتهم أفضل عريس.
نعم.
ولكن هي التي تتزوج وليس الأب والأم.
نعم.
فأنا بس ندخل في مسألة قناعة، يدخل احد الكبار خاله او عمه او خال او عمه او اخ حد او عالم فاضل لاقناع احد الطرفين بمن هو افضل ويضعوا مقاييس ومعايير زي المعايير الايزو والكلام، يحط معايير من
جودة الجودة
نعم. معامله يعني معايير الجودة وشرة نعم. ربنا ييسر لها، لكن لا تزوج رغم فيها
نعم. الأخ عامر كان يتحدث عن مجموعة أسئلة، لكن هو يتحدث عن الصوفية والإساءة لهم ربما في السودان، ويتحدث عن الصلاة ووجود جنازة في المسجد.
أولا يجوز طبعا أن نصلي صلاة الفرض، والجنازة موجودة لأن احنا الجنازة في الآخرة نصلي عليها وبعدين نوصلها إلى مكانها. أما موضوع الصوفية والمذهب، نحن لا نريد أن يعني يعادي بعضنا بعضا ولا يتهجم بعضنا على بعض، وأن نتناصح وأن نتقارب. الآن العالم كله عن بكرة أبي يريد أن يستأصل الإسلام، سلفيه بصوفيه بإخوانه بكل التيارات والجماعات، فإحنا عايزين نجتمع على ما اتفقنا عليه وهو 99% ونترك ما اختلفنا فيه 1% ونزيد على التجريح.
نعم. هل فيما لو كان وجود قبر لرجل صالح أقيم المسجد من حوله أن يصلى فيه؟
والله أنا لا أستريح ولا أصلي في مسجد فيه قبر، يعني سواء هو ناحية القبلة أو ناحية، أنا لا أستريح لهذا، ويعني يجب أن المسلمين يعني يبتعد عن وجود قبور داخل المسجد.
نعم. الأخ محمد من الكويت كان يسأل من يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه القلم.
هو يعني ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس.
نعم.
وهذا مهم، كلمة فيما يبدو للناس دي مهمة.
فيما يبدو للناس.
فيما يبدو للناس. ثم يسبق عليه الأهل فيعمل النار فيدخلها. وربما يعمل أحدكم بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. لأن الحقائق لا يعرفها إلا الله،
الله
والنوايا لا يعرفها إلا الله. فهنا فيه صلة ما بين الـ 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 ظاهر الأمر وباطنه.
نعم.
يعني فيما يبدو للناس عمر مجتمع، لكن يسبق على الكتاب لأنه صادق النية، والآخر غير صادق النية. ولذلك أول ثلاثة تسعر بهم النار العالم والشهيد والكريم، جيء بهم على يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته فيعرفها. وماذا صنع؟ وعلمت الخلق العلم، قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل أنت خدت أجرك.
نعم.
أنت كنت عايز منظرة، عايز جائزة نوبل،
خدت
نوبل.
نعم.
خلاص أقوى على وجهي في النار، يؤتى بالشهيدة قاتلت لا إنما قتلت ليقال شجاع. فقد قيل خلاص خدت نشان وخدت وسام، خلاص سبحان الله. ويؤتى بالكريم، إنما تصدقت لا إنما تصدقت ليقال كريم جواد، وقد قيل إذا النية. فيما يبدو للناس هذا استشهد، فيما يبدو للناس هذا علم، فيما يبدو للناس هذا تصدق
كريم. نعم.
كريم. ولكن النية
كان ليقال عنه كذا وكذا،
يؤتى بعباد يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة من الحسنات، فتأخذهم الملائكة إلى الجنة، يقول الله إلى أين؟ قالوا يا ربنا، يقول أنتم كنتم رقباء على ظواهرهم وأنا كنت الرقيب على بواطنهم، ما ابتغوا وجهي بما صنعوا، أدخلهم النار.
سبحان الله.
والأعمال مكتوبة لأن أعمال
نعم.
ظاهرية.
نعم.
لأن الترمومتر قياس الإخلاص مش من مهمة الملك، الملك يكتب ركوعك وسجودك الحد الظاهر فقط، لكن ما في الداخل لا يعلمه إلا الله.
إذن هنا يعني تستوقفني ربما يعني ملاحظة خطيرة، ربما هي أننا يعني كيف نخلص لله في كل أفعالنا وأقوالنا.
أنا أجدد النية في كل عمل بحيث أنه طيب أنا
وإن شرك بها شيء من
المدح الناس لا من رجل لا يشاركها، الله لا يقبل إلا 100%. 99.9 اللي الاربع تسعات بتاع الانتخابات العربية دي لا تقبل عندهم، ما ينفع. لكن الـ انا رايح قناة صانع القرار.
نعم.
هقابل ولدنا عشان نعمل حوار لله على الهواء. طب انا رايح ليه؟ اجدد النية.
سبحان الله.
انا رايح ابتغى مرضات الله وتعليم الناس، لا نبتغي لا جزاء ولا شكور ولا حد يولي يمدح فينا، احنا جايين لله هنا نؤجر. اما جاي منظره وكذا خلاص.
سبحان الله. هنا الموضوع اختلف في
وذاك الدروس من جايبه نتيجه ليه الا من رحم ربي.
سبحان الله. الاخ من ليبيا كان يعني كمان الاخ من السودان كان يوجه لك الدعوه.
فنحن السودان اهلي واحبتي، واحنا هو عارف طبعا ان على الاقل يعني مش عنصريه ولا غيره، لكن يقولوا مصر والسودان حته واحده، فاحنا حته واحده ان شاء الله اروح في اي وقت.
يا رب. الله يديم المحبه.
احبتي.
الاخ كان عادل من ليبيا كان يسال عن الدعاء طبعا لاهل ليبيا، ونسال الله.
والله احنا طبعا ندعو لاهل ليبيا ان يطرد من بينهم شياطين الانس والجن، وان يؤمنهم وان يؤمن اهل مصر واهل الشام واهل العراق واهل فلسطين
يعني.
واهل اليمن واهل السودان واهل الصومال واهل اندونيسيا واهل لبنان واهل افغانستان وكل ارض يذكر فيها الله.
سبحان الله. فضيلتكم عذرا منك انا لم اخذ يعني كما يقال بريك في هذه الحلقه لاكسب القدر الاكبر مع الساده المشاهدين. لم يبقى الا لحظات قليله لنهايه هذه الحلقه، لكن اختمها دائما في الدعاء. فتفضل، جزاك الله كل خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل يا ربي والمشاهدين جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا العام الهجري عام رشد وخير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اطرد عن بلادنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. لا تدع لنا في هذه الجمعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك يا رب فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واختم لنا ولهم بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله كل خير.
بارك الله في أهلك.
مشاهدي الكرام، لقاؤنا يتجدد بعون الله في الأسبوع المقبل، وأنتم بوفر الخير والصحة والسعادة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.